كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل وسلم على محمد.
كان الكلام فيما سبق بأنه هل يسقط الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين أو لا، وذكرنا أنه لا يسقط بذلك، ثم أوقعنا الباحث فيما لو شرط في متن العقد الإبدال، فهل هذا الشرط صحيح أو لا؟ وعلى تقدير فساده هل يفسد العقد أو لا؟ حيث ذكر في الدروس أن الأقرب هو الفساد، وتقدم بيان كلام الشيخ الأعظم في شرح مفاد كلام صاحب الدروس، ووصل بنا الكلام إلى ما أفاده صاحب الحدائق، حيث إن صاحب الحدائق عندما نقل عبارة الدروس اعترض على ما أفيد في كلماته من جهة الحكم بالفساد، حيث قال بأن ظاهر كلام الشهيد الأول أنه يحكم بالفساد سواء ظهر المبيع على الواصف أو لا، فمتى ما شرط في متن العقد الإبدال على تقدير ظهور الخلاف فإنه هذا الشرط فاسد ومفسد للعقد، ولم يفصل بين كونه بالواقع العين واجدة للواص أو غير واجدة للواص، فظاهر عبارة الشهيد أن الحكم بالفساد عام يشمل حتى مورد ما لو ظهر المبيع واجدا للواص، فاعترض على ذلك بأنه لا وجه للحكم بفساد العقد مع ظهور المبيع على الواصف المشروط، ومجرد أن هناك شرط الإبدال مع فرض عدم ظهور الواصف مع فرض عدم ظهور المخالفة لا يصلح سببا لفساد العقد، وذلك لعموم هذه الأخبار التي ذكرناها، حيث إن الأخبار ظاهرها إذا كانت العين واجدة للصفات فإن المعاملة صحيحة وتلزم، ومقتضى إطلاق هذه الأخبار أنه سواء وجد شرط الإبدال أو لم يوجد شرط الإبدال، فمتى ما كانت العين واجدة للصفات صحت المعاملة ولزمت وجد شرط الإبدال أو لا، مع أن مقتضى كلام الدروس بطلان المعاملة عند وجدان العين للأوصاف بمجرد اشتراط الإبدال، وهو خلاف إطلاق هذه الأخبار. نعم، لو ظهرت العين مخالفة للأوصاف فإننا نلتزم بأن العقد فاسد، ولكن الفساد من حيث المخالفة للأوصاف، وذلك لأن العقد قصد منه العين الواجدة، والمفروض أن ما في الخارج العين الفاقدة، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فمن حيث المخالفة يكون العقد فاسد، وإذا كان العقد في نفسه في حد ذاته فاسد فلا يجبر هذا الفساد الشرط، فإن وجود الشرط لا أثر له في تصحيح العقد الذي في نفسه شنو فاسد، بل أن هذا الشرط بل يظهر من صاحب الحدائق أن هذا الشرط بل لا أثر له فاسد، حيث قال لإطلاق الأخبار في الخيار، فمقتضى إطلاق الأخبار في الخيار بأنه بأن الشرط لا أثر له، ولعل منظوره أن مقتضى إطلاق أدلة الخيار يقتضي ثبوت الخيار عند تخلف الوصف سواء شرط الإبدال أم لم يشترط الإبدال. متى ما تخلف الوصف المفروض أنه يثبت شنو الخيار، شرط الإبدال أو لم يشترط الإبدال، وبالتالي هذا الشرط وهو الإبدال حينئذ عند التخلف المفروض أن يثبت الخيار، وهم شرطوا عدم الخيار شرطوا الإبدال، فيكون هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة، إذ مقتضى إطلاق أدلة الخيار أن الثابت عند التخلف ما هو الخيار لا الإبدال، وهم شرطوا الإبدال بل بلد الخيار، فيكون هذا الشرط شرطا مخالفا للكتاب والسنة. فإذا كان هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة فهو في حد ذاته أصلا باطل فاسد، فكيف يجبر الفاسد؟ لو العقل في نفسه قلنا في مشكلة، وهم جبنا الشرط، الشرط في حد ذاته مو صحيح، لو كان صحيح لعله يقال مثلا بأن ببركته مثلا تنجبر، أما إذا هو فاسد لإطلاق أدلة الخيار فإذا لا وجه لدعوى أن هذا الشرط جابر للفساد. أنا في صورة التخلف كلامنا كل في التخلف تخلف، ومن هنا يقول ولهذا الآن نقول ثم بعد ذلك استظهر صاحب الحدائق بأن لعل مراد الشهيد من الحكم بالفساد هو الشرط لا العقد، فكأنه يريد أن يقول أن هذا الشرط لا تأثير له، وذلك لأنه مع وجود جميع الأوصاف فالبيع صحيح ولازم، فالشرط لا لم يؤثر شيء وجوده كعدمه، وإذا لم تكن العين واجدة لجميع الأوصاف فالعقد فاسد للمخالفة فلا معنى للشرط. إذن مقتضى ذلك أن الشرط على كل حال له تأثير ليس له تأثير، إذ على فرض أن العين واجدة لجميع الصفات العقد المفروض لازم، على تقدير أنها فاقدة لبعض الأوصاف المفروض أن العقد باطل من حيث المخالفة، إذن الشرط وجوده وعدمه واضح سيان. فلعل منظور من الشهيد الأول في الحكم بالفساد ليس إلى العقد كما حاولنا أن نتكلم سابقا، وإنما منظوره إلى الشرط. فبالنتيجة يقول صاحب الحدائق إذا كان الشهيد الأول يدعي فساد العقد مطلقا حتى في صورة ما لو كانت العين واجدة للصفات، فإننا لا نعرف وجها عرف صناعيا يحمل عليه كلام الشهيد الأول. نعم، لو كان يريد أن الفاسد هو الشر بمعنى لا تأثير له على كل حال وجوده كعدمه فكلامه صحيح. هذا تمام كلام بشرح كلام صاحب الحدائق. والشيخ الأعظم يقول: قد عرفت مما ذكرنا ضعف هذا الكلام، وهو أن هذا الشرط متى ما وجد فإن الشرط فاسد ويؤدي إلى فساد العقد بما ذكرناه بالأمس في بيان كلام الشيخ الأعظم، حيث إن الشيخ الأعظم قال أن شرط الإبدال موجب إلى حصول التعليق في العقد أو الغرر في العقد، فتكون المعاملة معاملة باطلة. ودعوى أنه على فرض وجدان الأوصاف تكون المعاملة صحيحة، لا، على كل حال هذا الشرط شيخنا متى ما وجد فإنه يؤدي إلى فساد الشرط ويفسد العقد، سواء كانت العين واجدة للأوصاف أو لم تكن واجدة للأوصاف. والروايات والتمسك بالأخبار الخيار لإثبات الصحة فلغير صحيح، لأنها ليست في مقام البيان من وجود هذه الشروط وما شاكل ذلك. قال: وبذلك ظهر بما ذكرناه من التحليل أن متى ما وجد هذا الشرط فإن الشرط فاسد ومفسد، وجدت الأوصاف أو لم توجد الأوصاف. وبذلك ظهر ضعف ما في الحدائق من الاعتراض على الشهيد قدس سره، حيث قال بعد نقل عبارة الدروس وحكمه في الفساد، يعني حكم الشهيد في الفساد ما لفظه، إن ظاهر كلامه ظاهر كلام الدروس أن الحكم بالفساد أعم من أن يظهر للمبيع على الوصف أو لا. وفيه هذا إشكال صاحب الحدائق، وفيه أنه لا موجب للفساد، فساد ماذا؟ فساد العقد، يعني فساد العقد مع ظهور المبيع على الوصف المشروط، ومجرد شرط البائع الإبدال مع عدم ظهور الوصف على الخلاف لا يصلح سببا للفساد لعموم الأخبار المتقدمة. شنو يعني الأخبار المتقدمة؟ أن ما مر علينا من روايات الخيار مقتضاها أن العين إذا كانت واجدة للوصف فإن العقد صحيح ويلزم، سواء وجد شرط الإبدال أو لم يوجد شرط الإبدال. فمقتضى إطلاق ما دل على الصحة واللزوم في فرض الوجدان أنه المعاملة صحيحة، مجرد الشرط لا يصلح سببا لفساد العقد. نعم، لو ظهر المبيع مخالفا فإن العقد يكون فاسدا. من أي حيث؟ من حيث المخالفة، يعني من حيث مخالفة بلي الموجود لما وقع عليه العقد، فإنه يأتي عليه إشكال ما تقدم أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ولا يجبره هذا الشرط. ليش؟ لإطلاق الأخبار في الخيار. شنو إطلاق الأخبار في الخيار؟ مقتضى إطلاق أدلة الخيار متى ما كانت العين فاقدة فالمفروض أنه يثبت الخيار، لا أنه يحصل إبدال، والمفروض أن هذا الشرط حينئذ شرط مخالف للكتاب والسنة. لأنهم قول بحسب الله. قال: والأظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور مو إلى العقد، والأظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور حيث لا تأثير له مع الظهور وعدمه. إذا ظهرت المخالفة فإن العقل فاسد ولا أثر للشرط. إذا لم تظهر المخالفة العين واجد البيع لازم. إذا هذا الشرط وجوده وعدمه واحد أنه لا تأثير له. وبالجملة فإني لا أعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة يصنك اشتراط الإبدال على الإطلاق عشان الإطلاق حتى لو لم تظهر المخالفة لو ظهرت الموافقة ولم تظهر المخالفة وجها يحمل عليه. هذا كلام كله وبذلك ظهر ضعف ما في هذا كل تبين أن هذا كلام محل إشكال أنه لا فرق ظهرت المخالفة ما ظهرت المخالفة. بالتحليل الذي ذكرنا بينا أن الشرط فاسد ويفسد الآن وأن الحكم بالفساد راجع للعقد. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي تعرض إليها. تنبيه هذا الشرط وهو ما لو شرط الإبدال على تقدير المخالفة هذا الشرط له تصوران فتارة يتكلم عن شرط الإبدال وتارة نتكلم عن شرط المبادلة والمذكور في كلام الشهيد شرط الإبدال لا المبادلة إذ المبادلة هي عبارة عن المعاوضة والعقد المتحقق من خلال الشرط حيث يكون المورد من موارد شرط النتيجة. فعندما يقال أشتري منك العين بوصف كذا على أنه لو ظهرت المخالفة تحصل مبادلة بين العين الجديدة التي تبدلها لي مع الثمن أو مع المبيع الفاقد للوصف ما بينا بالأمس بأن يراد من هذا الشرط تحقق مبادلة وعقد ومعاوضة بين البدل الذي يدفعه البائع وبين الثمن أو المبدل أي المبيع الفاقد للوصف بحيث يكون هذا العقد على أنه شرط النتيجة الذي يقتضي مثلا انفساق العقد الأول في مورد الثمن وإنشاء وتحقق عقد آخر بلا إنشاء. فتارة نبحث عن أن الشرط هو حصول مبادلة على نحو شرط النتيجة وأن يتحقق عقد وتارة نتكلم عن شرط الإبدال على نحو شرط الفعل ولا على نحو المبادلة بأن يقول أنا لا أقصد معاوضة ومبادلة تحصل بين طرفين بل أنه إذا ظهرت المخالفة أشترط عليك أن تبدلني أن تعطيني عينا أخرى واجدة للواصل بحيث يكون الشرط شرط شنو؟ شرط فعلين مو مبادلة على نحو شرط النتيجة وإنما الإبدال بمعنى شرط الفعل. والشيخ الأعظم فسر كلام الشهيد الأول في مسألة الإبدال بالمبادلة مع أن هذا محل تأمل هذا مو ظاهر في عبارة الشهيد ظاهر عبارة الشهيد لو شرط الإبدال مو لو شرط المبادلة، والإبدال من قبيل شرط الفعل، مع أن الشيخ الأعظم فسر كلام صاحب الكلام الشهيد بأن المورد من موارد المبادلة، حيث قال لأن البدل المستحق عليه بمقتضى الشرط إن كان بإزاء الثمن فمرجع إلى معاوضة، إن كان بإزاء المبيع فمرجع إلى انعقاد معاوضة. رجع المسألة كلها إلى وجود مبادلة مأخوذة على نحو شرط النتيجة في رتبة الشرط، وهذا غير ظاهر من عبارة الشهيد الأول. فإن كنا نتكلم عن الإبدال كشرط فعل لا دليل على بطلان هذا الشرط. لو شرط الإبدال، أنا ترى أشترط عليك أن العين هذه إذا كانت فاقدة ابدلها لي عينا أخرى، لا دليل على بطلان هذا الشرط. نعم أوقع الأعلام مفصلا البحث لو كان الشرط هو المبادلة على نحو شرط النتيجة، فهل أيضا هذا باطل كما أفاد الشيخ الأعظم أو لا؟ ذهب جماعة إلى تصحيح شرط المبادلة كسيد المرتقى وكما في العقد النضيد، فلاحظ ما أفيد في الجزء الثامن من العقد النضيد صفحة 224، حيث ذكر كلاما مفصلا في مورد ما لو كان الشرط هو شرط المبادلة والمعاوضة على نحو شرط النتيجة، هل هذا الشرط مخالف للكتاب، مخالف للسنة، هل هذا الشرط فاسد؟ فلاحظ ثمته. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة: هل خيار الرؤية يثبت في كل عقد أو أنه مختص بالبيع؟ فلو فرضنا أنه حصل الصلح بين شخصين وقام أحدهما بتوصيف العين الغائبة الشخصية فقال أنا صالحتك على تلك العين الموجودة في ذاك المكان التي وصفها كذا وكذا 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 بألف دينار، فحصلت المصالحة على فرض أن العين الغائبة الشخصية طرفا في هذا العقد وكانت موصوفا، أو حصلت الإجارة كما لو وصف المستأجر المالك الدار إلى البليد، كما لو وصف المؤجر المالك الدار إلى المستأجر وكانت العين شخصية غائبة، وهكذا. إذن في موارد العقود لو فرضنا أن هناك عين شخصية غائبة وقعت طرفا في هذا العقد مع تصدي البائع إلى التوصيف أو اعتماد المشتري أو اعتماد الطرف الآخر على الرؤية السابقة، موارد خيار الرؤية، واضح؟ هل يثبت خيار الرؤية أو لا يثبت خيار الرؤية؟ توصيف من قبل أحد الطرفين، رؤية سابقة، اعتماد على رؤية سابقة. يقول الشيخ: الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد، وذلك لأنه لو لم نحكم بالخيار مع تبين المخالفة فلا يخلو إما أن نحكم ببطلان العقد وإما أن نحكم بلزوم العقد بلا خيار، فنحن بين خيارات ثلاثة في المسألة: إما أن نقول العقد باطل، إما أن نقول العقد لازم، إما أن نقول العقد صحيح وفيه الخيار، والاحتمالان الأولان باطلان، وذلك أما الاحتمال الأول وهو دعوى أن العقل باطل لما تقدم من الأردبيلي من أنه يبطل بيع العين الغائبة إذا كانت فاقدة للأوصاف، حيث علل الأردبيلي ذلك بأن العين الواجدة للواصف تغاير العين الفاقدة للواصف فتبطل المعاملة، أو ما علله الشيخ من أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وإن فرض أن لا مغايرة عرفية بين الواجد والفاقد فنحكم بالبطلان بنفس النكات التي تقدمت سابقا. فيقول الشيخ هذا الاحتمال قد عرفته أنه مخالف لما هو المستفاد من النصوص وما هو المرتكز عند الفقهاء من أن تخلف الأوصاف المشروطة في المعقود عليه لا توجب بطلان العقد، كما هو المتعارف في موارد خيار العيب وخيار تبعض الصفقاء وغيرها، فإن دعوى بطلان العقد بفوات الأوصاف الكمالية أو أوصاف الصحة غير المقومة للماهية وللمبيع بنظر العار خلاف لما هو المرتكز من الفقه الذي يستفاد من النصوص ويستفاد من طريقة الفقهاء، حيث لم يستشكلوا لا يحكمون بالبطلان إلا الأردبيلي حكم بالبطلان وأنا متأخر جدا ولم يقبلوا كلامه. إذن دعوى البطلان خلاف المرتكزات خلاف ما هو المعروف من خلال النصوص. أما الاحتمال الثاني بأن يقال العقد لازم بلا خيار، كل شيء ما كلك غصبا عليك أنت تقبل كل شيء ما لك، فإن هذا أيضا باطل، وذلك لأن دليل اللزوم عمدته أوفو بالعقود ووجوب الوفاء بالعقد وحرمة نقض العقد إنما يخاطب بها المكلف إذا كان هو راض وقاصد لتملك هذه العين الشخصية، والمفروض أن ما قصده بالقصد المعاملي هو أن يتملك العين الواجدة للأوصاف وما تعلق به الرضا في المعاملة، ما تعلق به العقد ما قصده المتعاقدان العين الواجدة للأوصاف، فينبغي عليه ويلزمه ترتيب آثار العقد على العين الواجدة للأوصاف التي قصدها، أما العين الفاقدة للأوصاف التي لم يقصد التملك والالتزام بها فإنه لا وجه للزوم ترتيب آثار العقد على العين الفاقدة للصفات، وأن عدم الالتزام لا يصدق عليه نقض للعقد، يقول نقضت العقد، يقول أنا العقد والربط الذي صدر مني دفع الثمن في إزاء عين العين الواجدة، هذا ما قصدته لم يسلم لي، فلا يكون هذا نقضا للعقد ولا يشملني. أوفوا بالعقود، يجب عليك ترتيب آثار العقد. وإن شئت قلت أن الشيخ الأعظم يتذكرون في المطلب السابق عندما جاء إلى كلام الأردبي ماذا قال؟ قال كلامه صحيح على مقتضى القاعدة. قال كلام الأردبي وهو أنه العقل إذا تبين أن الوصف غير موجود، بل العقل باطل، وإن لم نقبل بتعليل الأردبي أنه العين الواجدة مغايرة لماهية العين الفاقدة، ولكن نحن عللنا المطلب بتعليل آخر تمناه، وهو أنه ما قصد بالقصد المعاملي هو العين الواجدة للوصف، وهذا هو مصب الرضا، أما غيره فلم يقصد. نعم نحن رفعنا يدنا عن القاعدة بلحاظ البطلان لقيام الأدلة، أما بلحاظ اللزوم ترجع النقطة التي ذكرناها سابقا من 60 مطلب. احنا رفعنا يدنا عن النهجة على القاعدة، ما رضي به هو شنو؟ العين الواجدة، وأما العين الفاقدة فلم يرضى به، وقلنا مقتضى القاعدة البطلان، غايته لم نحكم بالبطلان لوجود النصوص التي استفدناها من مجموعي الأدلة وطريقة الفقهاء، ولكن بلحاظ اللزوم ترجع النكتة فيقال أنه دليل أوفو بالعقول إذا كان قاصدا لإنشاء هذا العقد على هذا المبيع وهو لم يقصد ذلك، فكيف يخاطب باللزوم؟ إذن دليل أوفو بالعقود دليل اللزوم لا يأتي في موارد ما لو كانت العين فاقدة للصفات، بل يقول الشيخ قد تقدم فلعله في بيع الفضولي، أنا ما أتقدم في الخيارات، بل قد تقدم عن بعض أن ترتيب آثار العقد على العين الفاقدة ليس وفاء وعملا بالعقد حتى يلزم، بل لا يجوز، لأنه تصرف في مال الغير لم يدل عليه دليل. تفتين يعني قالوا بالبطلان، قالوا بأنه بس دليل أوفو بالعقود ما يجري، بل أنه لا يجوز أن يتصرف، وهذا مبني على أن العقد باطل. واضح الفكرة؟ هذا الكلام مبني على أن العقد باطل، النقطة التي ذكرها الشيخ أن القصد المعاملي غير موجود، النقطة الطويلة التي ذكرناها في الأبحاث السابقة، وأن نحن رفعنا يدنا عنها بلحاظ الصحة. فإذا دعوى اللزوم أيضا غير تامة، فيتعين حينئذ أن يحكم بأن العقد صحيح من جهة ما قامت عليه المرتكزات وطريقة الفقهاء، والمستفاد من النص أن العقد مو باطل، ومن جهة لا يمكن أن يقال باللزوم لما ذكرناه أن دليل اللزوم لا يجري في المقام، فيكون العقد متزلزل خياري.
كان هذا القول بعضهم ذكر أن المقصود به كلام المقنع والنهاية والمراسل.
في وين تقدم؟
المتقدم بعد ما ناقش كلام المحقق الأردبي،
لا شوف عبارة بل قد تقدم عن بعض أن ترتيب آثار العقد عليها ليس وفاء، هذا تقدم.
هو يقول تقدم أن البيع باطل.
لا مو
البيع
باطل، هذه نكتة. لعله في البيع الفضولي شيخنا هذا، أنا يعني لأنه ظاهر تقدمت هالنكتة، بل قد تقدم عن أن ترتيب آثار العقد عليها ليس وفاء وعملا بالعقد، بل هو تصرف لم يدل عليه العقد. هذا كان تقدم، ما مر علينا خيارات هذا الكلام. إذا يقصد البطلان بالطواب تقدم، بس هو هذا التعليل تقدم، ما مر علينا في الخيارات، لعله في كتاب البيع موجود. هذا تمام ما أفاده المصنف في هذه المسألة. خلنا نقرأ. قال مسألة: الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة لأنه لو لم يحكم بالخيار مع تبين المخالفة فإما أن يحكم ببطلان العقد لما تقدم عن الأردبيلي، هذا اللي تقدم عن الأردبيلي واضح، لما تقدم عن الأردبيلي في بطلان بيع العين الغائبة إذا كانت فاقدة للوصف، وإما أن يحكم بلزومه من دون خيار، والأول مخالف لطريقة الفقهاء من تخلف الأوصاف المشروطة في المعقود على اللي هو ذكر الشيخ هذه النكتة، ما عبر طريقة الفقهاء، عبر نعم المستفاد. صفحة 255، ويمكن أن يقال صفحة 255 آخر صفحة، ويمكن أن يقال إن المستفاد من النصوص والإجماعات، هم ذكر الإجماعات في الموارد المتفرقة، في الموارد المتفرقة عدم بطلان البيع بمخالفة الصفة المقصودة. والثاني فاسد من جهة أن دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد وحرمة النقض، ومعلوم أن عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضا للعقد، لا يصدق أنه ما وفيت بالعقد، قال أنا هذا أصلا ما قصدت، هذا الذي تقوله ما قصدت أصلا، كيف تقول لي أنا ما هذا نقضت العقد، بل قد تقدم عن بعض أن ترتيب آثار العقد عليها على العين الفاقدة ليس وفاء وعملا بالعقد حتى يجوز، بل هو تصرف لم يدل عليه العقد فيبطل. واضح. والحاصل أن الأمر في ذلك دائر بين فساد العقد وثبوته مع الخيار، والأول مناف لطريقة الأصحاب في غير باب، فتعين الثاني اللي هو ثبوته مع الخيار. هنا تعليقات عديدة، فقط احنا ما ندخل في التعليقات على كلام المصنف، راجعوها. ذهب أكثر الأعلام أنه الصحيح في هذه المسألة هو أن يقال أن خيار الرؤية ما هو دليله؟ إن كان خيار الرؤيا لأجل دليل نفي الضرر أو لأجل الشرط فيدخل في تخلف الشرط، فإنه يكون مقتضى القاعدة العموم لكل مورد، إذ دليل نفي الضرر لا علاقة له بعقد البيع دون سائر العقود. وكذا إذا كان المورد من باب الاشتراط، لو اشترط الوصف يكون القاعدة من باب خيار تخلف الشرط. أما إذا كنا نتكلم عن المدرك الثالث وهو رواية جميع النصوص، كما لو فرضنا أن البائع ما اشترط على نفسه ولم يلتزم بثبوت هذه أوصاف، وإنما اعتمد الطرف الآخر على الرؤية السابقة، أو اعتمد على إخبار البائع دون أن يلتزم البائع على نحو الشرط، اعتمد على الإخبارات وإخبار ثالث بالنتيجة، وكان عمدة دليلنا صحيحة جميل، صحيحة جميل، واضح أن موردها ما هو؟ موردها خيار موردها البيع، أما غير البيع تعدية الحكم لغير البيع يحتاج إلى دليل، وإزالة الخصوصية لا قرينة عليها، إذا كان الحكم ليس على مقتضى القواعد العامة تعديته إلى غير مورد البيع يحتاج إلى دليل، فنحتمل أن الشارع جعل هذا الخيار لخصوصية في البيع، كما جعل خيار المجلس، كما جعل خيار الحيوان لخصوصية في البيع، كذلك جعل خيار الرؤية. وأما ما أفاده المصنف ناقشوه بمناقشات عديدة، فلاحظ هذا تمام الكلام في هذه المسألة، مسألة لو حصل الاختلاف، لو وقعت المعاملة وكان البائع وصف العين، فلما تسلمها المشتري رأى بأنه الدار فيها مثلا، بل فيها مثلا 4 حجار، وكان بل فوقع النزاع بين البائع والمشتري، فالمشتري قال للبائع: أنت وصفت لي العين بأن فيها 5 حجار، 5 حجرين، والآن هي 4 وخمسة، فيثبت لي خيار الرؤية. ذاك يقول: لا، أنا قلت لك 4، ما قلت لك 5. وما يقول لي الدار فيها 5، ما يقدر، الدار فيها 4 بعد، واضح. فيقول: أنا شنو؟ أنا قلت لك أن العين وصفها كذا وفيها 4 حجر مو 5، 5 حجر. فحصل التداعي والاختلاف بين البائع والمشتري من جهة أن البائع ماذا وصف للمشتري، فيدعي البائع أن ما وصفه هو المطابق للخارج وما هو موجود، فهو الذي وصفه لم يصف شيئا زائدا، وأما المشتري يدعي أن هناك توصيف زائد والعين غير واجدة للواقع. واضح. في هذه الحالة يقدم كلام من ذكر في التذكرة أو اختلفت كلمات العلامة، ففي التذكرة قال: نقدم قول المشتري، وذلك لأن الأصل هو براءة ذمة المشتري من الثمن، ومقتضى هذا الأصل وهو براءة المشتري من الثمن أن من كان كلامه موافقا لهذا الأصل فهو منكر، ودعوى المشتري بعدم كون العين واجدة تقتضي البراءة من الثمن وعدم الاشتغال بالثمن، وحينئذ يكون كلام المشتري موافقا للأصل فيكون منكر، وحينئذ لا يلزم الثمن المشتري ما لم يقر به أو يثبت بالبينة، فعلى ذلك أنه يثبت أنه حصل هذا الوصف كما قال بالبينة. ونفس العلامة في المختلف رد هذا القول وقال بأنه بالنتيجة لا إشكال في الاعتراف بوجود الشراء، وإنما النزاع في أنه هل البائع وصفها ب5 أو ب4 حجر، وإلا المشتري يقر بحصول الشراء ومقتضى الإقرار بحصول الشراء اشتغال عهدته بالثمن، فليس لا معنى أن الأصل هو براءة المشتري من الثمن، مع أنه يقر بحصول المعاملة، وإنما النزاع في الخيار وعدم الخيار، في موجب الخيار وعدمه. الشيخ الأعظم يقول: يمكن الجمع بين عبارة العلامة في التذكرة وعبارة العلامة في المختلف، فتارة نتكلم عن مجرد الاشتغال كحكم وضعي الحاصل من نفس العقد، فصحيح مجرد أنه أقر بالشراء فإنه تشتغل العهدة، وهذا ما أشار له في المختلف، وتارة نتكلم هل يجب عليه أن يسلم الثمن فيلزمه الثمن، هل يجب عليه أن يسلم الثمن والاشتغال، كحكم تكليفي، هل يلزم تسليم الثمن أو لا؟ يلزم. متى يلزم تسليم الثمن؟ إذا كانت المعاملة معاملة لازمة، أما لو كانت المعاملة معاملة خيارية فيستطيع أن يفسخ فلا يلزمه الثمن. أو على مبنى العلامة، عنده مبنى وهو عدم وجوب تسليم الثمن إلى البائع في زمان الخيار. فإذا شككنا أنه هل هناك خيار أو لا، نشك هل يلزم تسليم الثمن أو لا، الأصل هو عدم لزوم تسليم الثمن. فتارة نتكلم عن الاشتغال بالثمن، وتارة نتكلم عن شنو؟ وجوب تسليم الثمن. وهناك فرق بين الفرضين. هذا ما ذكره العلامة، يأتي غدا تحقيق المصنف، خط بس نقرأ. لو اختلف فقال البائع لم يختلف صفته، شنو صفته؟ يعني هذه العين الآن الموجودة كما وصفتها لك، أنا ما أتيت وصفا زائدا، قلت أربع حجار، هذه أربع حجار، لم تختلف صفته، فهو على الوصف الذي التزمت به. وقال المشتري قد اختلفت هذه العين في أربع حجار، مدريت لي كان خمس حجار، هذا العبد ليس بكاتب، وأنت قلت أن العبد كاتب. ففي التذكرة قدم قول المشتري لأصالة براءة ذمته من الثمن، فلا يلزمه الثمن ما لم يقر به أو يثبت بالبينة. ورده نفس العلامة في المختلف في نظير المسألة بأن إقراره بالشراء إقرار بالاشتغال بالثمن. ويمكن أن يكون مراده هجم بين كلماته ببراءة الذمة هناك في عبارة التذكرة عدم وجوب تسليم الثمن، مو عدم الاستحقاق، عدم وجوب التسليم إلى البائع، بناء على ما ذكره في أحكام الخيار من التذكرة من عدم وجوب تسليم الثمن ولا المثمن في مدة الخيار وإن تسلم الآخر. وكيف كان؟ عبارة متهافتة ومتهافتة. ما هو الصحيح يأتي إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
يا محسن.